بها التخصيص بها وما لا يجوز. هل عنا نحن أمام كلمات وآيات ويعني أمور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا يأتي الدليل لبيان الواقع وأحيانا يأتي الدليل من أجل شرط، وأحيانا يأتي الدليل صفة، وأحيانا يأتي يعني الدليل عن طريق الاستثناء. فأيهما نريد نحن هذا من هذا الدليل؟ ننظر هذا الدليل هل هو المقصود به هذا الأمر الذي نخصص أم لا. نأخذ مثال بشكل بسيط جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا ورب إبكم اللاتي في بيوتكم، إنسان تزوج امرأة وهذه المرأة لها بنات، كل بنت ماذا تسمى؟ طبيبة، صحيح؟ ربيبة. لكن البنت قد تكون مزوجة وقد تكون ما زالت في بيت أمها. يا ترى هل نستطيع أن نفرق إذا تزوج الرجل بالمرأة التي عندها بنات فنقول هذه تنظر إليها وهذه لا تنظر إليها، هذه تخلو بها وهذه لا تخلو بها؟ هل يقال هذا القول؟ لا يقال هذا القول. لماذا؟ لأن كل واحدة بنت الزوجة تسمى ربيبة. لكن لماذا يقول ربنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ ننظر إلى قيدينهم. القيد الأول ربائبكم اللاتي في حجوركم، قال هذا لبيان الواقع لأن البنت لا تنفك عن أمها، فعبر الله عز وجل عن البنت الموجودة في بيت الزوجية ولم يعبر عن البنت المزوجة، لكن حكم المزوجة كحكم هذا قالوا خرج لبيان الواقع فقط. واضح؟ كما تقول أنا توضأت بماء النهر، بكفة تقول توضأت بماء. هذه ربيبتي، هذه ربيبة في حجري أم ربيبة مزوجة؟ واضح؟ هذا نرجع. لكن قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما معنى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ النساء المرأة على قسمين، معقود عليها وبعد ذلك يصبح مدخول بها. إذا زوجتها قبل شو صارت هاي؟ معقود عليه. بعد الدخول لها أحكام، لأنه لو طلقها قبل الدخول لها نصف المال، هل عليها عدة؟ ما لا، ما عليها عدة. أما إذا دخل بها صار استحقت المهر كاملا ولها العدة كاملة وعليها العدة كاملة، وأيضا يعني كل هذه الأمور وعليها العدة أيضا يثبت لها حكم الربيبة. حكم الربيبة صار حرام. أما لو عقد على بنت، عقد على أم وبعد ذلك طلقها، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ يجوز. هذا قيد، قيد نساؤكم اللاتي دخلتم، يعني هذه لا تسمى ربيبة حتى تكون هنالك المرأة مدخول بها. لأن البنت هل تحتاج البنت أن تكون لها علاقة مع أمها في حال الزواج؟ لا تحتاج. أما بالنسبة للعكس، إذا عقد عن البنت تحرم الأم، ما دخل أو لم يدخل. لماذا؟ لأن الأم تضطر أن تتداخل في مسألة بنتها قبل الدخول كما تضطر أن تتداخل بعد الدخول، فتبقى هذه البنت محرمة. هذه الأم حرمت عليه سواء دخل بابنتها. لذلك نقول متى تحرم البنات؟ بالدخول بالأمهات، ومتى تحرم الأمهات؟ بالعقد على البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. واضح؟ نحن نتهمها بالأول بعد ذلك ربما ننسى الطريق. فإن نعم هذا كلها من باب التخصيص. سنقرأ بعض الفصول. قال فصل: والأدلة التي يجوز بها التخصيص ضربان، يعني قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما المنفصل فضربان، من جهة العقل ومن جهة الشرع. فالذي من جهة العقل ضربان: أحدهما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به، لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا وجد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. مثلا الآن عندما نقول أن هنالك أدلة عقلية وهنالك أدلة شرعية، أما الأدلة العقلية فمثلا عندما نقول هل أنا أطلب طالب أدرس بذمة، الأصل نقول براءة الذمة، صحيح؟ أنا لا أستطيع أن أطالبه بذمة إلا إذا كانت عندي بينة، يا أدرس أعطني الدين الذي بيني وبينه، تقول أنت ألك بينة في ذلك؟ ألك بينة؟ نعم، إذا كان لي بينة أنا آتي بشاهدي مثلا أبو سعيد وأبو فهد، يوم هل تشهدون؟ لا لا نشهد، لأننا لم نكن معك، لم نحضر مجلسا أنت أشهدتنا عليه، فأنا أقول كاذب في هذه المسألة، بطلت تلك البينة. واضح؟ هذه مسائل عقلية، أطل براءة الذمة. جاء الشرع، الشرع كلفك بأمور، كلفك بالصلاة على الأصل البراءة، لا أنت مكلف بالصلاة، أنت مكلف بالصوم، أنت مكلف بالحج إن استطعت. واضح؟ يعني هنالك براءة عقلية شيء والمسألة الشرعية شيء ثاني. نعم، لذلك قال، نرجع نقرأ العبارة، يجوز ورود الشرع بخلافه، يعني أنا حر، لا لست حرا، أنت عبد الآن، وبالعقل تصور مثلا أنت الآن عبد، والعبد مكلف بما يأمره به سيده، وسيده هنا من؟ بالشرع، الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تأتمر، أن تمتثل أوامر سيدك، أوامر الله عز وجل. فعند عدم وجود الشرع ماذا نقول؟ الأصل نرجع للعقل، براءة الذمة، مهم، ولد الإنسان ولا شيء عليه، متى يكون هنالك عليه شيء؟ إذا في بينة وتحقق، إما إقرار منه وإما بينة من الخصم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام البينة المدعي واليمين على من أنكر. نعم، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. الآن عندنا مسألتين ثالث تعارض فيها، مسألة شرعية ومسألة عقلية، ماذا نحكم، بالعقل أم بالشرع؟ بالشرع، مسألة واحدة تعارض فيها، العقل يقول كذا، يعني عقلنا يقول كذا والشرع يأمرنا بكذا. مثلا هل العقل مثلا ما رأيك أنا لو مسست هكذا يد امرأة بطل وضوئي؟ العقل يقول لما يبطل وضوءه؟ ما حدث شيء. من أنت حكمك أيها العقل في هذه المسألة؟ لا طريق لك في هذا التحكم، هل هنالك طريق للعقل؟ لا، هذا نص، هذا مشرعي يتعلق في مسألة الشرع لا في مسألة العقل. مثل واحد مثلا خرج مني من ذكري، فقال ما علاقة رأسي بالمني الذي خرج من ذكري؟ فأنا أغسل مكانها الذكر. لا، يقول إن الشرع يجب لك أن تغتسل من رأسك إلى فرق قدمه من نقطة منيا واحدة. نعم، من نقطة من، العقل لا يفهم هذا المعنى. واضح الفرق ما بين المسألة الشرعية؟ نعم. أيضا أحيانا إذا كانت المسألة عقلية واستدل الإنسان بها، يعني وصل في عقله إلى المعنى الشرعي، يقولون هذا على تمام، يدل على تمام عقله. وإذا كان العكس، يعني كان عقله في جهة والشرع في جهة، يدل على نقصان في عقله. أيضا عندنا التحكيم والتحسين والتقرير، عقليان أم شرعيان؟ يعني هذا شيء حسن وهذا شيء قبيح، شرعي. التحسين والتقبيح، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. هلا ما هو الفرق يا أخي ما بين، أنا يعني ربما أنت يشكل عليك بعضنا، أنا سأعطيك فرق، ما هو الفرق ما بين الزنا والزواج في العقل؟ لا فرق في العقل، شو كلمة زوجتك ولا مقامات بعضها، هذا تعرف امرأة أمامه ووطئها، وهذا تعرف امرأة أمامه ووطئها، في فارق؟ ما في فارق، لكن هذا تؤجر عليه في الشراء وهذا تعاقب عليه، هذا تؤجر عليه وفي بضع أحدكم صدقة وهذا يرمى بالحجارة حتى الموت. هذا إذن التحسين والتقبيح شرعي ولا عقلي؟ شرعي. ولذلك هذا الخلاف الذي حدث بيننا وبين المعتزلة، ويقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، هكذا تقول المعتزلة. أما أهل الشرع يعني أهل السنة ماذا يقولون؟ القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع. هذا بشكل عام. فمثلا قال الثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته، فيجوز التخصيص به. ولهذا خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء. طيب الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، هل هو خالق لكلامه للقرآن؟ كلام صفة الله، فهل هو خالق لهذا الكلام أم هو هذه ذاته؟ خالق لرحمته، لا هذه صفته. كل شيء يعني ما من عام إلا خصص، خالق كل شيء. لذلك نقول هنالك واجبات وهنالك مستحيلات وهنالك ممكنات، صحيح؟ فبالنسبة للواجبات الله واجب الوجود مع كل صفاته بدون، هل ممكن أن يوجد الله عز وجل وبعد ذلك تأتي صفة؟ من أعطاه هذه الصفة؟ هذه الصفة في ذات الله لا تنفك عنه. يعني الآن هل تستطيع أنت عندك تقول عشرة، لفظ عشرة، هل تستطيع أن تفك الواحد من العشرة؟ ما هذا ما هو واحد هذا ولا هو عشرة، لا هو عشرة ولا هو واحد من العشرة، صحيح؟ كتبت عشرة، هل تستطيع أن تفك الواحد من العشرة بقصد الواحد؟ واحد من العشرة هل تستطيع أن تفكه؟ كذا لفظ عشرة هذا لفظ متكامل مع بعضه البعض، لا تستطيع أن تفك أحد الطرف جزء منه. عشرة هل تستطيع أن تفك الواحد منها؟ لا، ما أنا فكيت الواحد منها. هذه عشرة كل، والله سبحانه وتعالى كل، كل بمعنى ليس مركب من أجزاء. يعني الله، الله الذي هو القديم وهو الباقي وهو واجب الوجود وهو المخالف للحوادث وهو الذي لا يشابهه شيء، هذه من الصفات السلبية وواجب الوجود. وهو حي وعليم وقادر ومريد وسميع وبصير ومتكلم، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي يتصف بالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة. طيب هذا كله قدرة، هذه الأشياء كلها صفات معاني صفات معنوية كلها أحاطت بالله سبحانه وتعالى، هل هي جزء منه تنفصل؟ لا، لأن الله واحد ليس كمثله شيء. أنت مركب من أجزاء لكن الله ليس مركب. أنت جسمك في رأسك في يدك في قلبك في رجلك في بطنك في ظهرك، هذه أجزاء. أما بالنسبة لله عز وجل أحيانا تأتينا صفات تشابه الله، تشابه يعني في الألفاظ الإلهية، يد الله. فماذا قال العلماء؟ لما كان الله عز وجل أولا إله ليس مركبا من أجزاء، لذلك كفرت النصارى فقالوا آب وابن وروح قدس، بعد ذلك ماذا قالوا؟ كلها اجتمع في أقنيم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، إله واحد. كفروا في هذا الكلام. كذلك نحن عندما وجد عندنا ألفاظ مخالفة في كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فكيف يقول يد؟ وكيف يقول عين؟ وكيف يقول في الحديث وضع الله قدمه مثلا في جهنم إلى غير ذلك؟ نقول اتفق العلماء على شيء. الشيء الأول ماذا قال الأول؟ قال القسم الأول من هؤلاء العلماء، القسم الأول قالوا من هؤلاء العلماء على هذا الشكل، قال القسم الأول وهم علماء السلف الله أعلم بمراده، الله أخبرنا أنه له يد لا نعرف كونها ولا حقيقتها، ولم يخبرنا فيسعنا الاكتفاء والسكوت كما وسع السلف الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صارت في عنا فلسفة وكذا وجاءوا نقاش ويعني وصار في عصر الغزالي وعصر المأمون، اضطر العلماء أن يجعلوا مذهب التأويل. فهذا المذهب التأويل صاروا يقولوا ما معنى يد الله؟ كما نقول مثلا وضع مثلا الرئيس فلان مثلا يده على هذه الحكومة، صحيح؟ فكما تقول مثلا وضع الملك عبد الله يده على الفرش او على المملكة الاردنية، تشييد واتسع المملكة الاردنية. ما معنى ذلك؟ استولى على المملكة، استولى حكم، صحيح؟ فعندما تقول انت مثلا عندكم هذا شو اسمه رئيس وزارة تبعكم؟ مهدي محمد. نعم. هذا لو قلت وضع يده على ماليزيا يعني وحاكم هذه الحكومة، فهل يضع يده على كل البلاد؟ لا، ليس معنى هذا، معنى استولى. طيب ما معنى اليد؟ يعني اليد بسط النفوذ والحكم، يد الله فوق أيديهم، يعني يد الله معه، يد الله قوة الله فوق قوة، يعني أخذنا من اليد معنى القوة والمساعدة والتأييد، فهذا أخذناها من ناحية معنوية. أما إذا قالت بعض أن اليد هي تتألف من راحة وكفو وكاف وسلاميات وأصابع وأظفار، يكفر بقوله تعالى ليس كمثله شيء، في قوله تعالى فإنك بأعيننا، ما هي اللازم من الأعين؟ اللازم من العين تقول مثلا عيون الحراس تراقب، يعني هو بالعيون تراقب ولا هو يراقب؟ العين وسيلة للمراقبة، صحيح؟ فلما كانت وسيلة للمراقبة ترتب عليها الحفظ والكلاء، مهم؟ عيون والله الحراس مفتحة، محافظون على مستودع الزخيرة مثلا أو الأسلحة، معنى ذلك أنه يحافظ على هذا المستودع ولا ينتهك، صحيح؟ فإنك بأعيننا، نأخذ اللازم منها، فإنك بحفظنا ورحمتنا وكلاءتنا وتدبيرنا، هذا معنى فإنك بأعيننا، هذا صار في له. فعندما تقول الله خالق كل شيء، كلمة خالق كل شيء، فهل يخلق صفاته؟ من هم بقى المعتزلة وشو قالوا؟ خالق لكلامه، شايف شلون؟ هم خرقوا هذه المسألة. قلنا المراد به ما خلا الصفات، لأن العقل قد دل على أنه يجوز. فلم نقول إن الله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، بيجي واحد هل هو قادر على إيجاد شريك الله؟ لا، مستحيل. فهذا عجز، لا، هذه هي القوة، عدم وجود الشريك حتى في الخالق قوة وليس هذه عجز. ليش؟ لأنه ما معنى الشريك؟ أنا أنت مثلا تشتغل من الجد، مهم؟ يوم ما بيطلع بيدك تفتح محل، تيجي عند أبو سعيد، يا أبو سعيد أنت زمانك نجار، تعرف المصلحة مبارك شوي، تعال لن شارك أنا وياك نفتح محل. ليش؟ تحط رسمالي على رسماله، أنت بتقعد عند أنا بكرة، والله ما بحسن على طول النهار، عندي أولاد وعندي كذا، أنا ما بحسن كمان بجيب عيالي، تعال أنت عند أنا بكرة الظهر أو من الظهر العشية مثلا، بتلاقي الناس عم يتبادلوا بالأعمال. ليه؟ معنى ذلك إنك عاجز عن الوقت فشاركت رجلا معك في النوم، عاجز عن المال عاجز عن إتمام الصنعة، معنى ذلك الشريك دائما شوفي له بدل على ضعف كل من الشريكين حتى يريد مسألة الآخر، صحيح؟ هذا معنى الشريك. معنى ذلك إذا خلق شريكه معنى ذلك أنه ضعيف عن إدارة هذا العالم فيحتاج إلى شريك. طيب هذا يقول له كذا وهذا يقول، من الذي يغلب؟ القاهر. إذا كان في قاهر ما عاد في شريك، رجعنا للوحدانية، صحيح؟ هذا الآن انتهينا الآن مسألة، فهمنا ما معنى أنه لا يجوز، أنه خالق كل شيء يعني أو هو على كل شيء قدير، يعني غير قادر على أن يخلق شريكا، فإنما معنى غير قادر، ومعنى غير قادر يعني هذا عجز، هذه هي القوة، لأنه لا يحتاج إلى شريك. هل شفت واحد حتى بالإنسان ما لا نرضاه لأنفسنا هل نرضاه لغيرنا؟ واحد معه مصاري وفاتح محل وصناعية قائمة بالعمل، قل أنا رح جيب الشريك، شو بقولوا للناس؟ شو مجنون أنت؟ ما أعمالك ماشي وكلم أحسن ما يمكن، ليش بدها؟ مد إيدك على الغلة تفضل جيب تفضل ماشي، ما عليها مسألك وين، صحيح؟ نعم هذا معنى، يعني أنا أوجه له سمعة، شايفته لما بتقرب إلي بالنوافل، هلا بيقولوا من علائم وجود الله عز وجل يعني تحت يعني حل العزائم. هلا أيام واحد طالع الصبح يروح مثلا حامل راكب سيارته مثلا رايح على شي كبري، صبح شاف فهد طالع من بيته، المرحبا يا فلان، اهلا وسهلا، تفضل يا ابو فهد، طالع ابو فهد، شلون هكي والحمد لله لله سبحانه وتعالى لو خلقنا مسلمين والمستغفرين بالأسحار ولا وقت الصحة شو رأيك يا رب ما شاء الله وكذا شوف شو طالع تستحى منه راح معه على الجامع توضى وأصلى كم ركعة قيام الليل سبح أبو فهد صاروا صلاة الصلاة. طيب هلا الله سبحانه وتعالى كان هذا زنا يرى اعتبره الله لما صادفه صدفة اجت الشغلة خلاله اللقاء مع فهد وفهد هذاك بيحبه علق فيه أخذوا على الجامع توضى وصلى نقض له عزائم المعصية وضل لها بطاعة. شو صار بقى هذا ايش معناه وكنت رجله التي يمشي بها هذا هم يعني كان أمري أنه عندما أراد أن يتوجه إلى المعصية وجهته إلى الله. عندما أراد أن يسمع شيء يطلع جاء على بابه يروح يسمع مثلا يطلع فالله بينهم واحد حط شيء بشريط شده يقول شان الله أعطيني هالشريط بدي يسمع كذا ايه وين ما بكير ما كم من إنسان ما بكير لصاد إيده بالجيب يكون في خطيب طالع المصاري وراح دفعه وين. فدائما هذه الأشياء بتصير بتحول الإنسان يعني يوجه الله له سمع وطره وكل شيء. نعم. بعد ذلك قال وأما الذي من جهة الشرع فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة. طبعا كل واحدة لذلك تجي ببحث لحال فأما الكتاب أي أول واحدة فيجوز تخصيص الكتاب به يعني تخصيص الكتاب بالكتاب يعني الله سبحانه وتعالى جعل شيء هل يجوز لنا الله قال والذين هم والذين هم على أزواج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيديهم. أزواج كل واحدة كل امرأة في الوجود يجوز هم يعني بشكل عام أزواج نكرة وصحبة لكل زوجين. لا قال الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى كان في الأول زوجات شاشة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني الله سبحانه وتعالى عم يحللنا مهين المؤمن الطيبون للطيبة صحيح. فترى أنه دائما عم يجي في تخصيص الأصل كل رجل من الممكن له أن يتزوج بامرأة لكن هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج ثانية خصص. هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بوذية. هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج مثلا ملحدة شيوعية. هل يجوز له أن يتزوج نصرانية ابن دريسة. ما هو الدليل خصصنا هذا من هؤلاء يعني ولا تنكح المشركات لا تنكح المشركات حتى يؤمن يعني فإذا آمنا. طيب أليست النصرانية مشركة تقول المسيح ابن الله. أليست اليهودية مشركة تقول العزير ابن الله. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكح المشركات. هذا الكلام مخصص بقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لهم. يعني الله سبحانه وتعالى لما كان هنالك تحريم صار في تخصيص ما هي التخصيص كان هذا ممنوع فخص بعد ذلك بالحل. هذا بسموه تخصيص الكتاب بالكتاب يعني لذلك ولذلك ورد في بعض كتب التفسير يسمى التفسير بالمأثور. ما معنى التفسير بالمأثور يعني نفسر كتاب الله بكتاب الله عز وجل ناخذ هو مجملة نلاقيها مفصلة بمكان آخر. نقف هنا بعد عن تخصيص السنة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فصلا ويجوز تخصيص السنة به ومن الناس من قال لا يجوز والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى. هل يجوز أن نخصص الكتاب بالسنة؟ فهذه مسألة إن يعني تفرق فيها العلماء على قسمين بعضهم قال لا يجوز أن نخصص الكتاب بالسنة أو أن نعم أن نخصص السنة بالكتاب، وبعضهم قال يجوز. ما هو السبب في ذلك؟ الدليل على جواز ذلك الكتاب، يعني خبر الله تبارك وتعالى. طبعا كل خبر عندنا يحتمل الصدق والكذب، صحيح؟ كل خبر إلا خبر الله تبارك وتعالى فلا يحتمل إلا الصدق لذاته. ولما كان خبر الله لا يحتمل إلا الصدق لذاته فلا يحمل شيء منه، يعني ليس هو خبر كما تقول في علم العربي يحتمل الصدق والكذب، لا يحتمل إلا الصدق. بدليل أولا وصل إلينا بطريق قطعي، وأنه يتحدى إلى قيام القيامة أن يأتوا بصورة مثله، يعني في مسألة الإعجاز وفي مسألة التحدي، هذه موجودة في كتاب الله عز وجل. إذا كان الدليل على جوازه بهذا الشكل، فإذا كان الكتاب مقطوع بصحته والسنة تستطيع أن تقول هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، يعني تستطيع أن تحكم عليها من خلال علوم السنة، صحيح، علوم علم الحديث. فإذا جاز تخصيص الكتاب به، يعني فتخصيص السنة به أو لا، سنرى العكس. فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك كقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. يعني عندنا في كتاب الله عز وجل وردت آيات في المواريث، وأول آية، يعني أول الآيات نزلت في المواريث عندما سألت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في معركة بعد معركة أحد، فكان لسعد بن الربيع، كان له بنتان، البنتين توفي سعد بن الربيع مستشهدا في المعركة، ثم أتى أخوه فأخذ كل آماله. فجاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن سعد قتل معه، وجاء أخوه فأخذ كل ماله، كل المال أخذه، وله يعني ابنته، هاتان ابنتا سعد بن الربيع هكذا تقول، ولا ينكحان إلا ولهما مال. يعني الواحد إذا أراد أن ينكح، ينكح امرأة لها مال، امرأة ليس لها مال، طبعا الذي لها مال أفضل من التي ليس لها مال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا سكت حتى نزل قوله تعالى في آيات المواريث التي نزلت. فكانت أول قضية حكم فيها في الإسلام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم، قال لك الثمن وللبنتين الثلثان وما بقي فلأخي، وبين صلى الله عليه وسلم. فكانت أول فريضة فرضت في الإسلام، هذا شيء. عندما بينت آيات الله عز وجل المواريث جملة، نحن نعلم أن هنالك موانع، صحيح، ونقرأ في الرحبية في علم الفرائض ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، تفهم فليس الشك كاليقين. قد يكون هذا ولدا لك لكنه رقيق لا يرث منك ولا ترث منه، قد يكون هذا ولا والدك لكنه على الكفر وأنت على الإيمان فلا ترث منه ولا يرث منك، وقد يكون هذا الولد قاتلا لأبيه. والقاعدة الفقهية تقول من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد فاتح، كما نمثل دائما، واحد عاد الامتحان جاب الكتاب قبل يشوف الأجوبة صح ولا لا، شو له طب ورتاب مع السلامة، رتبت الامتحان مهي. هكذا يقول من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب، فلو قتل والده من أجل أن يرثه قبل وقته، صحيح، فماذا نقول؟ قد يقول قائل يعني مع أن الموت لا يحصل إلا بإذن الله عز وجل، صار كل قاتل بروح بيقتل واحد منه حياته إلا أنا هذا وافق، من قال لك إن هذا الأمر؟ نحن لا نعلم ذلك إلا بعد تحقق القتل. أما مسألة الجريمة نمنعها أصلا، فالقاتل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، القاتل يعني لو قتل أمه لا يرث منها، لو قتل والده لا يرث منه، لو قتل ابنه لا يرث منه، لا يرث القاتل، لو قتل أخاه لا يرث منه. فإذا كان لا يرث القاتل هذا الشيء مو موجود في كتاب الله عز وجل. يوصيكم الله في أولادكم، إذا كان هذا الولد قاتل فهل يرث من والده؟ والله سبحانه وتعالى يورثه، سمى تخصيص يعني ورثنا، كأنه صارت الآية يوصيكم الله في أولادكم، يعني هذا إن لم يكونوا قاتلين، هذا معنى التخصيص. فإن كانوا من القتلة فلا يرثون، واضح؟ هذا معنى تخصيص السنة، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر واحد، هذا خبر بالنسبة لكتاب الله عز وجل خبر الصادق المصدوق، والحديث قد يكون فيه كلام. وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص لم يجوز. طبعا عمل الصحابة وعمل كل الذين جاءوا بعدهم على العمل في هذا الحديث بدليل أنا وأنه لا يرث القاتل، وعلى ويقاس بذلك بقية الأشياء. والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان، أحدهما خاص والآخر عام، فقضي بالخاص منهما على العام كما لو كانا من الكتاب. أرأيت في كتاب الله عز وجل، ترى أحيانا يجوز لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا عام صحيح، ثم يأتي التخصيص وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، حرم علينا أن ننكح الأختين، حرم علينا أن نزيد على أربع، فتجد في نفس الكتاب هنا عام وهنا خاص. طيب العام كان في كتاب الله والتخصيص كان من سنة رسول الله، فهل يجوز ذلك؟ قلتم في الكتاب يجوز، كذلك يجوز إذا كان العام من الكتاب والخاص من أين؟ المخصص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص، لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم يتناوله بلفظ محتمل، وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص. دائما عندنا ألفاظ عامة، كل ألفاظ عامة يحتمل التخصيص، مثلا عندما نقول عصري إن الإنسان لفي خسر، تشمل كل البشر أم لا؟ تشمل، لذلك قبلت الاستثناء، فماذا قال؟ إلا الذين آمنوا وعملوا، صار فيها أنا. لو قلنا مثلا من عمل صالحا، مثلا أي من عمل، من أليست من أدوات العموم؟ فله الجنة، لكن قلنا إلا إذا كان غير مسلم، بالشوصة لأنه في عموم، وهذا العموم من عمل شافا، فإذا كان غير مسلم صحيح ماذا تكون النتيجة؟ إذا كان غير مسلم وقدمنا أن نقول إن الكتاب خصص لك بذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء خصصه، إذا لا يقبل العمل إلا مع الإسلام. فلذلك في كل عمل من الأعمال، الصلاة، الحج، الزكاة، شنو الأول شرط من شروطها؟ إسلام، صحيح، أول شرط إسلام. إذا الدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص هو إنما خص به إذا دخله التخصيص، يعني عندنا لفظ عام يوصيكم الله في أولادكم، وين جاء التخصيص؟ هذا الولد عام، قد يكون قاتلا وقد لا يكون قاتلا، فإن كان قاتل فلا يرث، وإن كان غير قاتل فيرث، والغالب ماذا يكون؟ غير قاتل. نعم. فصل. ويجوز تخصيص السنة بالسنة، عندنا أيضا في السنة تأتي ألفاظ عامة في الأحاديث النبوية، وثم تأتي بعض الأشياء. هلا ما حكم الميتة في السنة؟ الميتة لا تلك، لا ينتفع بها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر وكان قد عند إحدى زوجاته، كانت عندها شاة، وهذه شاة ماتت فرمتها، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ معنى ذلك كأنه خص الشاة الناية الميتة نجسة، وكلها نجسة إلا شيء واحد يمكن تطهيره، وهذا التطهير هو الجلد، إنما يطهر بواسطة الدباغ. فخذوا هذا الشيء الذي يمكن مثلا تطهيره بواسطة الدباغ، فكان الجلد مخصصا لمسألة الميتة عندما قال لا ينتفع من الميتة بشيء، يعني صار فيها تخصيص، لا ينتفع من الميتة بشيء، شيء عام نكرة ما تفيد العموم بشيء، يعني إلا الجلد، هون صار التخصيص، فإنه ينتفع به إذا دبغ. من أخذنا من الحديث الآخر، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، هذا يسمى تخصيص السنة بالسنة، يعني يأتي لفظ عام نرى في هذا اللفظ العام شيء، مثلا لا تصح الصلاة مع وجود الماء إلا مثلا إلا بالوضوء، صحيح شرط من شو، لكن لو جاءنا إنسان وقال له الطبيب لا يجوز لك أن تستعمل ماء، ماذا نقول له؟ هذا يخصص بأي شيء ينتقل من الوضوء إلى التيمم مثلا، يعني نعطي أمثلة في ذلك. فشاك ميمونة رضي الله عنها هي التي كانت ميتة، وبعد ذلك ألقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لا ينتفع من الميتة بشيء، يعني بأكل منها، بانتفاع منها، ببيع، بشراء، كل ذلك لا يصح. هل يصح بيع الميتة؟ هنا لا يصح بيع الميتة، لكن لو كان عنده كلب صيد فأكلت منه ممكن ينتفع منها، ممكن، لهذا ما في تكليف بالنسبة للحيوانات. ومن الناس من قال لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا، طيب هل هذا البيان يفتقر إلى بيان؟ كمان كتاب جعل بيانا، وهذا البيان أيضا يفتقر إلى بيان، يعني عندما قال أقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة؟ جاء في السنة صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا يقول أن السنة جعلت بيانا بقوله مثلا في المثال أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ فنكبر ونقف ونقرأ الفاتحة ونركع ونعتدل، هذا من علمنا إياه؟ رسول الله. إذن البيان كان من السنة والإجمال كان في كتاب الله عز وجل، هل يمكن أن يكون هنالك إجمال في السنة؟ ممكن، بدليل أعطي مثال، ربنا سبحانه وتعالى كما جعل البيان وإجماع، البني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة، هذا إجمال ولا تفصيل؟ إجماع. جاء الحديث الآخر الذي فسر الصلاة كيف نصلي، وحج البيت، أرخذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، كمان هذا إجماع، كيف يكون التفصيل لما وصف الصحابة فعل رسول الله من الإحرام وحتى التحلل، كان ذلك تفصيلا لهذا الإجماع. فهل هذه السنة التي كانت بيانا للقرآن من الممكن أن تكون مجملة فيها شيء مجمل وفي السنة ما يبين هذا المجمل؟ ممكن؟ ممكن. فكلمة فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان، لا مشر، هذا بيان للقرآن وهذا البيان بيان للسنة، ففي كما أن في القرآن بيان للقرآن، يعني أحيانا يأتينا آية في كتاب الله عز وجل في مكان نشرحها في من آية أخرى، صحيح؟ كيف نشرح هذا؟ تفسير الكتاب بالكتاب، إذا أردت أن تفسر آية ترى المفسر أحيانا يأتي بخمسين آية ليفسر الآية السابقة، أليس ذلك بيانا وهذا تفصيلا؟ نعم. وقال بعض أهل الظاهر، الظاهر يعني كداود الظاهري ومن تابعه، يتعارض الخاص والعام، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري. يعني كأن كل واحد منهم يمانع الآخر، والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء الله تعالى، يعني كيف تخصص السنة بالسنة كما تخصص أو كما تبين السنة الكتاب، سيأتي فصل آخر إن شاء الله يوضح هذا. قال بعد ذلك فصل، قال وأما المفهوم فضربان، فحوى الخطاب ودليل الخطاب. هل في عنا مثلا عندما نقول قال الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، صحيح؟ عندما تقول له ولا تقل لهما أف، هذا الكلام يسمى فحوى الخطاب، يسمى شو معنى فحوى الخطاب؟ معنى ذلك نهى الإسلام عن إيذاء الوالدين بكلمة أف، من باب أولى عدم الضرب من باب أولى، عدم الحبس من باب أولى، عدم التجويع من باب أولى، عدم التعري، كل ذلك، عدم مثلا ترك للمرض بدون دواء، كل ذلك هذا لا يجوز. ولا تقل لهما أف، كلمة ولا تقل لهما أف في هذه الحالة مفهومها ليس فقط والله أن تجلس وأن تقول، هذا أقل الدرجات إذا كان الممنوع من الأقل. إذا قلت لك إذا كنت صائم فلا تأكل سمسمة، تأكل خروف، من باب أولى. إذا كانت سمسمة تفطر، نقطة ما تفطر، تشرب بريه لا. ولا تقل، ما معنى الآن هذا مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب؟ مفهوم الموافقة للنص أو فحوى الخطاب عندما تقول ولا تقل لهما أف، يعني ولا يتبادر أي نوع من الإيذاء منك لوالديك. واضح المعنى صار؟ نعم، يعني بشكل عام إذا قال لك الأستاذ في المدرسة لا تدخل ورقة على الامتحان ولو كانت بحجم ورقة التقويم، كونت جريدة، إذا كان نهاك أن تدخل ورقة إلى الامتحان تدخل كتاب أو جريدة، نعم باب أولى ممنوع. في بعض الناس هكذا نهانا عن هذا، معنى ذلك أنا هذا لا أقربه أو أقرب غيره، لا هذا خطأ. النهي عن الأدنى يستوجب النهي عن الأعلى، النهي عن الأقل يستوجب النهي عن الأكثر، النهي عن الأخف يستوجب النهي لك لا تقبل امرأة تروح تزني فيها. شوف قديش الفرق، يعني النهي عن الأدنى دائما يستوجب النهي عن الأعلى، النهي عن الأقل عن الأكثر دائما. هذا بيصير فيه فحوى الخطاب. أنا عندما أقول لك من هذا يعني، فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن هذا في قول الشافعي رحمه الله يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص. نعم، يعني كلمة المنطوق في عنا منطوق وعنا مفهوم. المنطوق فلا تقل لهما في الآية أف، والمفهوم فلا تؤذيهما. إذا قلت لك لا تأكل ولو أكلت سمسمة تفطر، مفهوم منطوق سمسمة، مفهومه أدنى طعام يدخل إلى جوفك وأنت صائم فأنك تفطر. نعم، رب النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه مثلا وشرح بين لنا قول الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته، فبالغيبة شرط أن تكون في اللسان. لا، أحيانا يكون واحد بيحكي عنه أسأل عنه هذا فلان بيحكي هيك عملت لك بس بعيني غمز، أو مثلا عملت لك ما الحال هذا كلامه، يعني عملت لي شنو تركنا منه. هذا كله مو غيبة، غيبة بالعين وغيبة باليد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إحدى أمهات المؤمنين عندما أشارت إلى أنها قصيرة فماذا؟ وإنك قلت كلمة، ما قال إشارة قصيرة، لو مزجت بماء البحر لأنتنته، معنى ذلك أن هذا الأمر عظيم ولا يمكن للإنسان أن يفعل. فكذلك كما أن العمل يكون باليد يكون باللسان يكون بالعين، فهذا مفهوم. الآن عندنا دليل الخطاب، دليل الخطاب الذي هو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العموم به. يعني أنا عندما أقول لك لا تذهب مثلا أو لا تخاطب مثلا الكاذبين أو لا تذهب إلى مكان معين، معنى ذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. فأنا إذا قلت لك شيء عن مسألة معينة فينبغي عليك هنا أن تعلم أن كل شيء فوق هذا، يعني نهيتك عن شيء ما غير المنهي يصبح حلال، أمرتك بشيء غير المأمور يعني يحتاج إلى تخصيص في هذا الأمر. فماذا نفهم من هذا المعنى؟ مثلا عندما يقول في الحديث الشريف الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء صحيح. طيب اذا بلغ قلتين لم ينجس بقي بلغ ثلاث قلال هذا باب اولى، بلغ اربع قلال مئة قلة بحر نهر صحيح. اذا قلتين فما دون القلتين هذا معنى اذا بلغ قلتين، فان لم يبلغ القلتين كان دونهما معنى ذلك كان نجسا. واما دليل الخطاب الذي هو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العموم به، وقال ابو عباس بن وقال ابو العباس بن سوريج لا يجوز التخصيص به، وهو قول اهل العراق لان عندهم انه ليس بدليل، يعني مفهوم المخالفه هذا يسمى ليس بدليل، كان مفهوم موافقه واحيانا مفهوم مخالفه. يعني عندما اقول لك انا لا تقعد معنى ذلك ابقى قائما، هذا مفهوم مخالفه. هل احتاج اذا قلت لك لا تقعد انا احتاج ان اقول لك قم؟ افعل اي شيء غير القعود صحيح، افعل اي شيء هذا مخالف، المهم الا تقعد. كما يقول لك مثلا واحد لا تأتي بنفقة والديك واهلك الا من مال حلال، معنى ذلك شو منها؟ انهاك عن مال الحرام. لا تمكن ذائغ القلب من اذنيك، لا تدري ماذا يعلقك من ذلك، حكمة ابن عطاء. لا تمكن زائغ القلب، يعني الولد الصغير الآن اتركه في الأزقة ماذا يفعل؟ يرجع بيقذف وبيحكي كلام صحيح. اجعله في بيت كله تعاليم مثلا في إنشاد صار صوته حلو صار ينشي الناس يصلون صار يقلدهم في الصلاة، معنى ذلك لا تمكن زائغ القلب. إذا كنت يعني لا تجعل هذا الإنسان في مكان يحتمل السوء، معنى ذلك اجعله في مكان يحتمل الخير. الحجة في غير أشهر الحج، أنت معناتها إنوي الحجة في أشهر الحج. عند السادة الأحناف يقولون أن مفهوم المخالفة لا يؤخذ من كتاب الله، يعني يريدون النهي أن يكون بدليل، والنهي عكس الأمر، يريدون النهي أن يكون هنالك بدليل. كذلك إذا كان النهي يكون الأمر بدليل، فما تقولون في كلامكم مع بعضكم البعض، يعني في كلام فقهائكم؟ يقولون في كلام الفقهاء يجوز أن تفهم مفهوم المخالفة، في كلام الله لا. فصل في تعارض اللفظين، يعني هل عندنا نحن بعض الألفاظ لا نفترض أنه في لفظ خير الشهود هو من شهد قبل أن يستشهد، بيجي معنى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يشهدون قبل أن يستشهد. طيب يعني هذا هنا ذمه وهنالك مدحه، فكأنه قال خير الشهود من يشهد قبل أن يطلب منه، وشر الشهود من يشهد قبل أن يطلب منه، صار في تعارض تماما، فكيف نحمل هذا المعنى؟ صحيح. يجي واحد طيب في عندنا نصين متعارضين مع بعضهم البعض، اللي بسيطة ده ننظر خير الشهود. هلا مسألة واحد اثنين متخاصمين عند القاضي والقاضي يحتاج إلى بينة، ولا يعلم أحد الطرفين أن له بينة وأنت تعلم وتشهد بذلك، فلو ذهبت إلى القاضي ماذا يكون من وراء ذهابه؟ إحقاق حق وإبطال باطل، وإحقاق الحق من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف صحيح. طيب هذا عندما يكون من الذي يحق الحق ويبطل الباطل بشهادته، هل يكون من خير الشهود ولا من شر الشهود؟ هذا من خير الشهود. طيب أنا عندي قضية الآن في المحكمة وتشاهي والقاضي بده بينة واضحة وأنا استطعت أن آتي له بشهود عدود وشاهدوا وانتهى المسألة، جيت انت دخلت الى القاضي وانت يعني مشتبه عليك هذه المسألة فشهدت، هذه الشهادة عكرت صفو القضية، صار في احتمالات لشهادتك غير الشهادات السابقة، انت الان ماذا فعل؟ كان الحق كاد ينطق به لكنك ماذا فعل؟ غيرت شهادتك. هذا من شر الشهود أم من خير الشهود؟ هذا من شر الشهود. تسأل الأول هل هنالك شهود لهذه المسألة؟ نعم في شهود. تبدأ لماذا تدخل؟ ما طلب منك أن تأتي للشهادة. ولذلك علماءنا المسلمين سووا مسألة جميلة جدا. عندما تطور الإسلام جدا يعني في مرحلة عالية جدا وكان في غنى فاحش عند المسلمين، وهذا حدث في الأندلس، صار القاضي يتخذ من في أشراف القوم، مثلا بعض الناس جيدين عدول، في أدرس مثلا، في حاميم كذا، يجمعون هذول، هذول نحن نسميهم طبقة تسمى طبقة الإشهاد، هذول يحطون عند الحاكم، أنتم ما لكم عمان، كل ما بيجي واحد هذا بده يتزوج، هذا بده يبيع، هذا بده يشتري، بده شهادات، بتروحوا الشهادات وبتسجلوها بتدونوها تماما. لما بيصير قضاء وبيطلب منكم هذه الشهادات، مين بيشهد؟ الطبقة هاي فقط، ما عاد نكلف واحد يترك عمله، واحد يسافر من أجل كذا، هذا من أين يأخذون أرزاقه؟ من القاضي، من رئيس الدولة، يعني من رئيس الدولة يعطيهم أرزاقهم. شوف الكلام جميل، ليش يعتنوا المسلمين حتى بالعلاقات مع بعضهم؟ انتقلت المسألة إلى المغرب العربي، يعني إلى منطقة المغرب والجزائر، حتى وصلت إلى تونس. بعد ذلك لم تتجه إلى الشرق، يعني كان في الشرق يكفي أن يقال فلان عدله فلان من الفقهاء، يعني يكفي هذا. فهذه مسألة رائعة جدا، إذا نظروا إلى قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شيء، كيف لا يضار؟ يعني أحيانا يترك عمله من أجل الشهادة، يسافر من أجل الشهادة، لا، سنجعل شهود من عندنا، وهؤلاء تربوا على مائدة الخير والفضل والسماحة والكرم، فإنهم يستشهدون إلا بالحق، ما رأيك؟ في جميل. نعم. فهنا إذن الآن ما معنى التعارض في الشهادة وعدم التعارض؟ الآن بعد أن فهمنا بشكل عام، نعم، مثلا هل إجا أمر هل عند طلوع الشمس نهى صلى الله عليه وسلم في 5 أوقات صلاة، صحيح؟ طيب، نهى أن يصلى عند طلوع الشمس، طيب، وأيضا واحد، وتنظر إذا كان هذا الأمر وواحد أقره على صلاته، فكيف يكون الإقرار مع النهي؟ ننظر عن أي شيء إنها قال نهى بشكل عام، نقول إذا الصلاة إما أن يكون لها سبب وإما أن لا يكون لها سبب. فواحد تارك صلاة وتذكرها الآن، متى يصليها؟ أما نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. طيب إذا نام عن صلاة الآن تذكرها، وكان الوقت وقت طلوع الشمس، هل ينتظر أم يصلي؟ لأن ملك الموت لو جاءه فقال له قال والله أنا أنتظر حتى، قال والد انتظر وحيحتاج، أنا والد انتظر حتى مثلا تطلع الشمس وحتى يعني وقت الطلوع. إذا ننظر معنى ذلك، هنالك أمر وهنالك أمر بالقضاء الفوري وهنالك أمر بالمنع عند طلوع الشمس. إذا قسمنا المسألة الجمع ما بين الدليلين، طبعا هذا متعارضين، صلي ولا تصلي، صلي عند طلوع الشمس يعني إذا كان عليك قضاء، ولا تصلي يعني صلاة تتبرع فيها عند طلوع الشمس. فصار المسألة من مسألتين متعارضتين، هل يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما. حتى سيدنا عثمان كان ينظر، قال مثلا واحد اشترى بنت اختين بملك اليمين امتين، فهل يجوز له ان يطأ الامتين؟ نظر فقال، شوف كلام الصحابي جميل جدا، قال ما رأيك يعني بمعنى الحديث، ما رأيك اذا اشتريت امتين فهل يحل لي ان اطأهما؟ قال احلتهما آية وحرمتهما آية، اين الآية التحليل؟ او ما ملكت ايمانكم، هذا داخل بالعموم، اين التخصيص؟ وان تجمعوا بين الاختين. فالجمع من حيث الوطء ممنوع في التحريم، هل يقدم الاصل في الاضاع التحريم ولا التحليل؟ التحريم. اذا ماذا نقدم؟ قدمنا الحرام على الحلال، انه باعتبار حرمتهما آية وحلتهما آية، فتأخذ انت بآية التحريم على آية جمع له بين شيء. نعم، للخدمة ما له شيء يعني بياخذون، فإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى. أحيانا بيكون عنده وحدة زوجة والثاني ملك بملك اليمين، وحدة حرة تزوجها وبعدين إجا أختها بملك اليمين، ممكن كانوا التنتين إماء، وحدة حرة رأس فتزوجها حرة، إجا الثاني اشتراها بملك اليمين أما، فما الحكم؟ هل يجوز له أن يجمع بالوطء بين الأختين واحدة؟ لا، فالزوجة إذا كان يمنع من وطئه مثلا، وإذا أراد أن يطأ يمنع أن يطلق، لأن لا يمكن أن يجمع ما بين الزوجة وملك اليمين إذا كانوا أختين بالوطئ. أما في مسألة الخدمة ما في مانع. ملك الأختين ما طلق واحدة ما بيجوز، يعني شو اتباعا هذا ساوي ما تشاء. نعم. نوع من الاستمتاع هذا مقدمات نكاح. نعم نعم. فصل.
التعارف لفظه واحد ناسخ ومنسوخ.
لا مو ناسخ ومنسوخ، هذا لا ينسخ، هذا متعارض، لأنه يجوز وطئ هذه لوحدها وهو يجوز وطئ هذه لوحدها، لكن صار في عندنا الآن تعارض لفظين، فيا بيكون خاصين اثنين أو عامين، أو أحدهما خاصا والآخر عاما، أو كل واحدة منهم عاما من وجه، يعني هذا عام من حيث الزواج، هذا عام من حيث ملك اليمين، شايف شو كم مخصصون. هلا احنا حاطين واحد واحد، اما ان يكونا خاصين، مثل ان يقول لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس، هذا مثل ان يقول تقسيمات، اما ان يكونا خاصين او عامين، او خاص وعام او عام وخاص، صار في عندنا اربع احتمالات، في احتمالات عقليه مو شرط يكون فيه أدلة، لذلك لما ما بيكون في دليل بده ينظر لنا المسألة، نظرها بدليل افتراضي. شو الدليل الافتراضي؟ اقتلوا المرتد لا تقتلوا المرتد، صلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس لا تصلوا ما لها سبب لها عند طلوع الشمس، كيف؟ نعم. فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقته. شلون؟ يعني اقتلوا المرتد لا تقتل المرتد، هذا في وقت واحد معنى ذلك الإسلام يأمر ويأمر. في شيء خاص هذا لا يجوز بحال من الأحوال، ممكن افعل لا تفعل لا يجوز، في وقتين مختلفين ايه بيصير. مثلا نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، أمر بزيارة القبور دور اثنين، لكن نقول هذا الأمر كان في وقتين متباعدين، في وقتين متباعدين، الوقت الأول كنت نهيتكم، هكذا وضح في الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، يعني كنت نهيتكم سابقا، كان المسألة أن الناس قريبي عهد بالجاهلية وقريبي عهد مثلا بعبادة الأصنام، فمعنى ذلك تعظيم الموتى قد يقرب من مسألة الأصنام، حتى تمكن الإيمان في قلوبهم صارت زيارة القبر تذكير بالآخرة، تذكير بالحشر، تذكير بالميزان، اختلفت النظرة، كانت في الأول تعظيم للميت، تقديس له، عبادة من دون الله عز وجل، تحولت المسألة إلى تذكير بالموت وتذكير بالحشر والحساب والميزان واليوم الآخر والصراط والجنة والنار، من أين تذكر ذلك؟ من اختلفت النظرة. فلذلك هدول الشيئين الخاصين في وقت واحد ممنوع، كان أقول لك لا تقل قم، ممكن. أما الآن أنا أقول لحاميم بق واحد دبق. قم يا حاميم، أراد حاميم جئت وأنا فأراد أن يقوم، قل لا لا تقوم، لا أحب أن يقوم لي أحد، في تعارض بين هذين الأمرين، لا قم لفتح الباب لا تقوم لاحترامه، ما في تعارض، هذا في وقت وهذا في وقت، فذلك النهي إنما كان حتى لا يتمثل العاجل، وهذا الأمر من أجل أن يقوم في حاجة أخيه فيفتح له الباب، شايف الفرق؟ فإذا كان في وقت واحد ممنوع، أما إذا كان في وقتين مختلفين جائز أم لا؟ جائز. طيب، ويكون أحدهما ناسخا للآخر، عندما قال كنت نهيتكم عن زيارته ألا فزوروها، أمر بزيارة القبور شو حكمه؟
منسوخ.
الأمر ناسخ لأمر عدم زيارة القبور. طيب، كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ نعرف الناسخ إذا عرفنا التاريخ، عرفنا الناسخ من المنسوخ، صحيح؟ يعني مثلا أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر في مكة وأمر في المدينة، نعرف أنه أمر مكة كان سابق لأمر المدينة، كان هذا في السنة قبل بدر، هذا بعد بدر، قبل الحديبية بعد الحديبية، احنا بنعرف التواريخ متى كانت حديبية، متى حدث ذلك. لو قال امر في بدر ثم امر في احد، لان الامرين متناهين، انو الناسخ؟ امر احد ناسخ لامر بدر، لان احد جاءت بعد بدر، ده عرف التاريخ. قال وان لم يعرف، مثل واحد قال له ما زيد وعمر، كمين ما زيد ابن عمر ولا عمر ابن زيد، مين جرب ابن الثاني؟ وهذا اب وهذا ابن. سافر زيد الى الصين وابن خالد الى امريكا، ثم جاءنا الخبر ان زيد توفي وان خالد توفي. طيب هل يرث زيد من خالد ولا خالد من زيد؟ لا بد ان نعرف من الميت سابقا حتى نعرف من يورثه، لان الحي يرث الميت. مهم في الاصل؟ نعم. لا بد ان نعرف تاريخ، مثل صار عنا حريق واحترق الناس، ايهما حرق قبل الاخر؟ صار عنا غريق في في زورة، أيوما غرق مات قبل الآخر؟ بتصير الأمور هكذا. ذهبوا إلى معركة فلم يعودوا، أيوما مات قبل الآخر؟ هذا إذا لم نعلم ماذا كان في المواريث فلا تورث زاهقا من ذات، تورث ميت من ميت لم يعرف، وجب التوقف، يعني لا نعطي هذا ميراث ولا هذا ميراث. أيضا أمرين متناقضين، وتوقفنا تماما في الأمرين المتناقضين. طيب عندنا حديث آخر، إن كان عمين مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوا ومن بدل دينه فلا تقتلوا. نعم. وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس. طيب هذا يا يمكن جمع أو لا يمكن جمع. مثلا هلا مثلا في مسألة الشهود كما قلنا قبل قليل، مهم إنه خير الشهود وشر الشهود، صار في جمع الآن، صار في جمع. لا طيب. طيب هذه صلوا عند طلوع الشمس لا تصلوا عند طلوع الشمس، صار عرفنا كيف نجمع بين الصلاة التي لها سبب والصلاة التي لا سبب لها. إيه؟ طيب من شهد قبل أن يستشهد؟ قال إذا لم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا فيأتي هذا الشاهد. والله قال لماذا جئت أيها الشاهد إلى المحكمة؟ قال جئت لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وربنا عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة، وأنا لا أحب أن أكتم شهادة. جميل جميل، هذا حق بيّن. نعم. أما إذا علم صاحب الحق له شاهد، فهل يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة؟ الله قال واستشهدوا اطلبوا الشهادة، صحيح؟ فإذا ما في طلب للشهادة قد يكون هنالك ألف شاهد، لكن بنحكم احنا بالالف ولا باثنين؟ باثنين فقط. طيب لا يمكن استعمال الدليلين، شو نساوي احنا؟ بنقول له الدليل اذا طرأه الاحتمال بطل به الاستدلال، بنقول له وجب التوقف حتى يظهر هذا الامر. في عنا عام والاخر خاص. عام حرمت عليكم الميتة، صحيح؟ هذا عام. طيب الإهاب الجلد من الميتة خاص ولا عام؟ خاص. فأحدهما عام والآخر خاص، فيحكم الخاص مخصص، يعني حرمت، كأننا نقول كالنتيجة حرمت علينا الميتة كلها إلا جلدها إذا دبغ، صحيح؟ ممكن الجمع بيناته؟ ممكن الجمع. نعم. النبي اللهم صل عليه بالنسبة للزكاة، فيما سقط السماء العشرة، يعني لو طالعت عشر حبات بيطلع لنا حبة؟ بيطلع. فيما سقط السماء، فيما سقط السماء، أنا زرعت حبة واحدة طلعت سنبلة فيها عشر حبات، بيطلع لي زكاة سنبلة واحدة حبة واحدة بيطلع لي. فما هو خصصها؟ خصصها حديث النصاب، ليس فيما دون خمسة أوسق، هذا بيتعارض معها. إذن شو صار عنا؟ كل زرع بلغ فوق خمسة أوسق فعليه العشر إن سقي بماء السماء. واضح شلون صار؟ بالأصل أن يكون في كل صغير وكبير. جاء الحديث الآخر فحدد نصاب فوق النصاب، نصاب فوقه نصاب تحت، دون النصاب ليس فيه زكاة، فوق النصاب فيه زكاة. فأي شيء نقضي بالخاص على العام ولا بالعام على الخاص؟ لو قلنا بالعام معنى في كل صغير وكبير، أما في الخاص معنى نقضي في كل ما كان فوق النصاب. نعم. فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام. ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العموم بقدره بناء على أن التأخير عن وقت الخطاب لا يجوز. وهذا قول المعتزل. يعني أحيانا في بيان في خطاب وتخصيص البيان متأخر. هل النبي اللهم صل عليه لما فرض عليهم الحج فرض عليهم الحج وكان بين لهم الحج ما هو؟ ما بين لهم إياه؟ متى بينه؟ عندما حج. صحيح. في البداية الحج بشكل عام، لكن بيانه ما قالوا له كيف نحج. الوقت صار الحج قال له خذوا عني مناسككم، صار يراقبون النبي اللهم صل عليه. كان من المدينة، اجوا القبائل على المدينة، اجوا لآبار علي مثلا الجحفة، نعم، فنووا فيها. اجا واحد قال لبيك اللهم عن شبر من هذا ومن شبر ما. قال رجل اريد ان احج عنه. هل حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبر. بدا النبي صحح المفاهيم. فكل واحد صار ينتقل. كان واحد يا رسول الله فعلت كذا، رميت قبل ان احلق، حلقت قبل ان ارمي، سعيت قبل ان ارمي، مثلا طفت قبل ان. لا عليك لا عليك لا عليك. فما سئل في ذلك الوقت من اخذوا الفقهاء اخذوا التقديم والتاخير. هل يجوز تقديم الطواف على الرمي؟ هل يجوز تقديم الرمي على الطواف؟ هل يجوز الحلق تقديم الحلق على الرمي؟ هل ما هذه المساله صار فيها ضوابط؟ من أخذت من الأسئلة التي فصار تأخير البيان جائز عن وقت. لا، ما صار وقت الحاجة. عند وقت الحاجة الخطاب شيء، تكليف، أنا لا أكلفك برمضان، إذا جاء رمضان فعليك أن تصوم. محتمل بكرة أن أعلمك الصيام، وعندما يأتي رمضان أعلمك الصيام. أما الآن أنت تفهم أن عليك حكما في رمضان. واضح؟ نعم. هلا واحد الآن تدرس فطير، هل يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة؟ فرض عين؟ نعم. لا تعلم. ليه؟ أما عندي مال حتى أزكي. واحد ما عنده قدرة على الاستطاعة، يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. كل واحد يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة. كل واحد يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. كل واحد يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام. كل واحد يجب عليه أن يتعلم مسائل العقائد. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول أبي بكر الأشعري. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقضى به على الدليل، وإن كان متفقا عليه قضي به. هل اتفقنا كلياتنا؟ مثلا نفترض أنه فيه اتفقنا على أن أركان الوضوء غسل الوجه طبعا فعلية واليدين ومسح الرأس وغسل الرجل. صحيح. هذا إذا فعله بهذا الفعل، وإنما الأعمال بالنيات، والنبي اللهم صل لم يقدم رجلي على رأسه. صحيح. فماذا فعل؟ عمل هذا الترتيب. لا، كلنا اتفقنا على أن هذا الوضوء جائز، لكن اختلفنا في مسألة ناقض من نواقض مس أو لا مس. ترى المس ما معنى؟ اختلفنا في هذه المسألة. هل يقضى بذلك على هذا؟ لا، لا يقضى. يعني على حسب ما. لذلك أحيانا ترى في مسائل تحدث مسائل خلاف، هل يقضى بهذه المسألة على هذه؟ لأن يعني كل واحدة لها احتمال لوحده. فالخاص أقوى من العام. إحنا عندما نقول لك على الأمة أن تجاهد في سبيل الله، هذا عام ولا خاص؟ عام. يا حميد احمل سلاحك واذهب وقاتل، أمر من ولي الأمر. خاص ولا عام؟ خاص. العام أقوى من الخاص؟ خاص أقوى، لأنه تعين على مجموعة من، كما لو عين أمير المؤمنين على فصيلة من الفصائل أن تذهب لتقاتل في مكان معين. في الجهاد أمر عام، فأيهما يقدم؟ أمر الجهاد العام ولا أمر هذا الخاص؟ هذا الخاص مقدم على العام. كما أيضا إذا كان عام من وجه وخاص من وجه آخر. نعم. إيه، مثل الله كما قلنا في الحديث نهى عن طلوع الشمس، عن الصلاة عند طلوع الشمس. أيضا وقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نوم عن الصلاة هذا خاص، هناك أمر عام. نحكم بالخاص على العام أم بالعام على الخاص؟ ففي صلاة علي قضاء هذا خاص، فالخاص أقوى من العام فيحمل بالخاص نقول حتى ولو كانت الشمس تطلع فعليك أن تصلي القضاء الذي عليك. قال بيحتمل أنه يقول له من نام عن صلاة أو نسيها يعني فليصليها إذا ذكرها، هل نقول وليصليها إذا ذكرها في وقت غير طلوع الشمس؟ نجد توقيتها لا يحتاج إلى هذا القيد ولا يعني يقيد شيء به. ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها في غير طلوع الشمس بدليل ما روي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، فالواجب في مثل هذا أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما أو ترجيح يثبت لأحدهما، كما روي عن عثمان وعلي عن رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما الآية وحرمتهما آية أن تنكحوا بين الأختين أو ما ملكت أيمانكم هذا تحليل، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف هذا التحريم. ماذا يقدم؟ كما قلنا التحريم أصل في الأرضاع فيقدم التحريم على التحليل. وهل يجوز أن يخلو مثل هذا الترجيح؟ لا لا يجوز. طيب إذا خلا معناته تعارض النصين مع بعضهما البعض، جاك أمر تحرك إلى حمص أنت عسكري وجاك أمر تحرك إلى القنيطرة، واحد للشمال وواحد للجنوب، شو بتقول؟ جوني أمرين تبعت أمر بارنتين، جاءني أمران متعارضان فتوقفت عن التحرك حتى يظهر إلى أين أتحرك، مهم؟ وهل هيك كمان؟ فإجوا الأمرين، فإذا خلى ما في تعارض ما في ترجيح بينهما نوقف، إذا تعارض النصان بطل بهما الاستدلال إلا أن يأتي هنالك. نرجع بالأصل إلى براءة الزمن، مثل لي عليك ألف ليس لي عليك شيء، أيهما نرجح؟ حتى تستطيع أن ترجع واحد أصل براءة الزمن، نرجع للأصل تركنا الحديثين دو لأن الإقرارين ما صار. بعدين صفي عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله يعني ستأتي معنا. سلام طويل والحمد لله. ما في مشي شايف له المعاملات صعبة مشي معه وين بالدار ممكن العبادة العبادات إن شاء الله طويل عنه. أنا بدي حاول أن أختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فصل وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام. يعني نعلم أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن ثلاثة أنواع، أعلاها القول وبعد ذلك يأتي الفعل والإقرار. أما الفعل فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على سبيل الإباحة ولذلك كانت أدنى من القول، وأما الإقرار فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل لكن يسكت على جائز. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو جاء أمر معين، هذا الأمر معين عام مثلا بالتحريم فخص به شيئا معينا من هذا التحريم ففعله، معنى ذلك هذا خرج عن القاعدة العامة التي فيها. من أين أخذنا ذلك؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، ففعله استثناء لما منع، أو إذا امتنع عن شيء مما أباح وامتنع عن شيء فامتناعه هذا كأنه في زر الأحمر زر الكهرباء، نعم إذا لقيت شاعر بس اضغطه ينطفئ. على اليسار. تمام. صوتنا. فمثلا نأتي بآية معينة فمثلا قال لنا صلى الله عليه وسلم أو جاء الأمر بتحريم الميتة بشكل عام، ثم وجدناه أنه أكل من السمك دون ذبح لو لم يكن هنالك قول، وأكل من الجراد دون ذبح، فهذا تخصيص بالفعل، أكله من ذلك المحرم دليل على أن السمك والجراد مستثنيان من الميتة. طيب سؤال آخر، مسألة قرب الحائض، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، هلا إذا كان رجل يجلس ذا جوار زوجته يسمى قرب، وإذا كان القرب أكثر فهو القرب من جسدها، وإذا كان أكثر فما دون السرة والركبة، وما ما كان أكثر فما بين السرة والركبة، أكثر صار الوطء. الآن هذا التخصيص ولا تقربهن، شوفوا أنت تقربهن أمر عام، فهل نعتزلهن كما تعتزل اليهود؟ لا، لا تعتزل المرأة. بقي ذلك أيضا، قال لنا في قول إذا يعني وبين لنا أن السيدة عائشة عندما حاضت قامت من فراشه صلى الله عليه وسلم قال أنفستي صلى الله عليه وسلم، قالت نعم، قال اعتزري. كلمة إزار هنا أي أن تضع المرأة على نفسها إزارة، أول إطلاق الإزار يكون ما بين السرة والركبة، هذا كإطلاق. إننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة عن فعله أنه كان يأتينا من فوق الخرق، وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه، فهل نستطيع أن نخصص بهذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبح معنا ولا تقربوهن لا تطؤوهن في الحيض؟ ممكن؟ ممكن. نعم، ولكن الزيادة أحيانا هنالك زيادة عن فعل الممنوع، هنالك زيادة على طلب المأمور، زيادة على فعل المأمور. الوطر لما كان الفخذ من السرة إلى مقربة إلى الوطر فمنعناه حتى لا يقع، يعني كأننا جعلنا له حريما. أنا بتفوت مثلا أنت بتلاقي دائرة فيها حراسة شديدة دوائر الأمن وكذا، تجي بتساوي الرصيف كله مع التمشالي بتقول رصيف ثاني، مع أنه الرصيف ليس له علاقة بالدائرة، صحيح؟ هذا يسموه حريم. سكة القطار بتلاقي حاطين بحصك على اليمين وبحص على الشمال، هذا شو يسموه؟ حريم الطريق، حريم الطريق ممنوع، كل شيء له حريم، كل شيء له. فحريم الفرج بالأصل في الحيض هو من السرة إلى طيب هل يمكن هذا أن نتعدى؟ بالفعل إذا ورد يمكن، لكن بشرط أن لا يقع الوطن. لذلك في قولين عن الإمام الشافعي، القول الأول من السرة إلى الركبة إذا أمن الإنسان على نفسه يحرم عليه فقط الوطن. طيب فإنما معنى التخصيص بالفعل. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها، يعني بالأفعال، وهو قول بعض أصحابنا لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به، ولهذا والأول أصح لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا، إلا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام. يعني قد يقول البعض إن هذا الفعل الذي به صلى الله عليه وسلم من إتيان المرأة ما فوق الخرق يعني دون الوطء هذا من خصوصياته، لو كان من خصوصياته لظهر ذلك الأمر، لذلك كانت السيدة عائشة تقول ولا تعد ذلك من خصوصياته، لكن تقول وأيكم يملك إربه، إذا كان الإنسان يعني هذه المسألة تحتاج إلى قوة عزيمة، إذا انتشرت شهوة الإنسان يا ترى هل يستطيع أن يكون الحرام أقوى من شهوته يستطيع أن يمنعها، خاصة وإن المرأة تكون حلال قبل مسألة الحرام. على كل حال الدليل على أنه يجوز أن نقلد النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن هنالك دليل على خصوصيته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يجوز يقول أنا لي في رسول الله أسوة حسنة سأتزوج 9 نساء مثلا؟ هل يجوز أجمع بين 9؟ لا يجوز هذا، لأن هذا من خصوصياته. هل يجوز لنا أن نواصل في مسألة الصيام أيضا لأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ وأما الإقرار خلصنا من الإذن، إما قول أو فعل أو إقرار. الإقرار مثلا عندما رأينا شخص يا محمد، عندما رأينا شخص، هذا الشخص وجدناه مثلا يفعل أمرا معين، أنت كطالب علم أحيانا لو وجدت إنسانا يفعل أمرا معينا لا يصح شرعا تمنعه، لكنك إذا لم تمنعه ورأيته وأنت تضحك ومسرور معنى ذلك أنه الذي يفعله موافق بالشريعة الإسلامية، لأنك إذا لم تمنعه معنى ذلك أنت لست آمر المعروف ولا ناهي عن المنكر. إن أنا كنت منذ يومين أقنع رجلا مات زوجته، أقنعه بمسألة الزواج تحت اسم العشرة والمحبة القديمة وكذا، لا يريد أن يتزوجه. أتريد أن تعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أنا قليلا كان أريد أن كذا. أتريد أن تعترض على قضاء رب العالمين تعاقب نفسك بعدم الزواج مرة ثانية وأنت في مستهل يعني شبابي؟ أتريد يعني صرت كل مرة أتكلم معه من جهة، الحمد لله ما خرجنا من الجلسة إلا وامتنع أن يقول مثلا أنا لا أريد أن أطبق هذه السنة. أنا لا أدعوه إلى فريضة محمد أنا لا أريد أن أدعوه إلى فريضة، أدعوه إلى سنة، لكن أحيانا الرهبنة حرام، العقوبة عقوبة الجسد هذه موجودة عند الأمم السابقة أيضا حرام لا تجوز، ولذلك نهيته عن الأشياء التابعة لهذا الأمر. طيب هلأ الإقرار، نحن نعلم أن 5 صلوات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، ما هي؟ بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وعند شروق الشمس، وعند وجود الشمس في كبد السماء يعني، وأيضا بعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس. هذه 5 أوقات. طيب قام سيدنا قيس فقام فصلى ركعتين بعد الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم ينكر عليه، ماذا دل؟ لكنه سأله ماذا تصلي، فقال نفاتته ركعتا الفجر، فاتته إذا فاتت ركعتا الفجر لسيدنا قيس فأراد أن يصليها بعد الصلاة. معنى ذلك جاء الشافعية فقالوا أنه على قاعدتهم أن كل شيء مطلوب في الوقت إذا لم ندركه نستطيع. جاء الأحناف فوجدوا أن هذه المسألة فيها نص وما استطاعوا أن يخرجوا عنها، قال يعني عندهم السنن حتى ولو كانت فريضة يعني وعليه مقضية لا يجوز أن يقضيها في هذا الوقت، لكنهم في هذا الحديث وجدوا حديثا جازما في هذه المسألة وخالفت قواعدهم، فماذا كان منهم؟ قال هذه المسألة أقروها وجعلوها في الوقت، يعني صلاة السنة إذا لم يلحق الإنسان من كثرة تأكيدها، صلاة سنة الفجر إذا جاء الإنسان إلى المسجد وصلى الجماعة ولم يصلي السنة له أن يصلي السنة عقب ذلك. وأما الإقرار فيجوز التخصيص به كما رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه، فيخص به نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح. عرفنا إحنا ما هو هذا الكلام. فعندما أراد أن يصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هل أن يا قيس تظهر أصلتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال صلى الله عليه وسلم فلا إذا يعني فلا بأس عليك إذا فصلي. واضح؟ نعم هذا معنى. بعد ذلك قال ولذلك قد يقول قائل لعل النبي فلا، لا تقول إن النبي لا يقر على منكر ولا يقر حتى على مكروه ولا على خلاف العموم. ما لا تصلي شوف كلام النبي اللهم صل عليه كم جميل. ما إلى أن يا قيس شوفي حتى ما يفهم منه شيء ثاني فورا عصى المسألة التي يريدها. أصلتان معا؟ أنت صليت الفجر ماذا تريد أن تصلي أيضا؟ فقال لم أصلي ركعتا الفجر. نعم فصل. وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. لو أجمع طبعا المؤمنون أخذوا على أن إذا اتفقت آراء المسلمين طبعا هذا الإجماع له مستند. ما هو المستند؟ دائما من كتاب الله، له أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه. وليس الإجماع هكذا مجرد. فلذلك لا نقول والله ما رأيك لو اجتمع المسلمين الآن يعني ألا لا يخالف نصا شرعيا، بل يؤيد بنص شرعي الإجماع. أنا شو رأيك يا أدرس لو اجتمع إفراطة العالم الإسلامي الآن لغينا الصلاة بصح، لغينا أي ركن من أركان الإسلام، حللنا الربا بصح، كل ذلك لا يصح بحال من الأحوال. نعم. لذلك يعني هذه المسائل تراها انه فالإجماع مستند الى دليل، وما دام مستند الى دليل فهل يجوز ان نخصص به؟ نعم، لانه اقوى، لان مسألة ظاهرية خصصنا فيها. فكيف اذا اجتمعت امر امة على مسألة معينة ولها مستند؟ طبعا يقولوا ما هو مستند الإجماع، من اين انطلقنا؟ يعني مثلا هنالك اشياء عامة، مثلا مثل الامر بالمعروف شيء عام، النهي عن المنكر شيء عام، احلال الطيبات شيء عام، تحريم الخبائث شيء عام، عدم الاضرار شيء عام، لا ضرر ولا ضرار قاعدة فقهية، يعني حديث نبوي وقاعدة فقهية، لذلك ممكن ان نأخذها اصلا للصلاة. نعم. مثلا قالوا الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا مين بشمال الذكر والأنثى والحر والعبد، صحيح بكل الأنواع حتى بشمال الصغير والكبير. جاءوا في الإجماع فقالوا مثلا الصغير رفع القلم عنه حتى يبلغ، خرناه بالنص طالعنا. مجنون رفع القلم عنه حتى يبلغ. من بقي؟ بقي هؤلاء الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام علق العبد بخدمة سيده، وعلق المرأة بإذن زوجها، ولم يأمر النساء جميعا أن يحضرن إلى المسجد، ولم يأمر العبيد أن يحضروا إلى المسجد. عند ذلك أجمعت أمة على أنه لا صلاة جمعة فريضة على امرأة ولا على عبد، لكن العبد والمرأة إذا جاءوا فصلوا الجمعة سقط الظهر عنهم، سقط الظهر عنهم، لكن هل تجب عليهم؟ لا تجب عليهم. بعد ذلك قال فصل: وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به. يعني احيانا الصحابي لا يقول من قبل الرأي بل يقول من قبل النقد. فمثلا لو افترضنا قول سيدنا عمر على المنبر بتحريم نكاح المتعة، جيد، حرم نكاح، نفترض انه لا يوجد حديث معلوم للناس، لكن سيدنا عمر ليس حجة لو نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فهذا انتشر بين الصحابة. فلما انتشر واقف على المنبر وتكلم بشيء ولم يعترضه احد، معنى ذلك المعترضين قسمين: إما قسم علموا التحريم فوافقوا، وقسم لم يعلموا التحريم ولا يعلمون ضده فسكتوا، فبلغهم ما لم يبلغ ما بلغ غيرهم. عند ذلك سكتوا، لم يعلم له مخالف، المخالف بده دليل، صحيح؟ فإذا لم يعلم له مخالف فعند ذلك صار التحريم بقول هذا الصحابي أو هذا الأمر بقول هذا الصحابي واجب أم لا، انتشر ولم يعلم له مخالف. نأخذ المسألة التي علم لها مخالف رجع عنها، قال له عندما وقف سيدنا عمر لا تتغالوا في المهور فوق مهري على مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ وقفت امرأة من آخر ما يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تحرمنا، هكذا قالت الله يعطينا وأنت تحرمنا أو تحرمنا. فماذا قال سيدنا عمر؟ يستدل فورا إن الله سبحانه وتعالى قالوا آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وسيدنا عمر يعرف الآية ويعرف الحكم ولم يقصد إلى ذلك، وإنما قصد تسهيل أعمال الزواج بين الناس وعدم وجود الفتن وأن يكون أمر الزواج سهلا وأنه يدعو إلى السنة. ولكنه عندما علم أن الناس فهموا خلاف ما يريد، ما هو خلاف؟ أنه فهم التحريم وكان هذا شيء حلالا، قال وقف سيدنا عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، ولولا امرأة لهلك عمر. علمنا من هذا البحث الوقوف عند حدود الله عز وجل، ولا يعني أن كلام سيدنا عمر كان خطأ، لكن عندما كان من الممكن أن يفهم خطأ وقف عنه سيدنا عمر. طيب. إذا انتشر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز، يعني لم فهو حجة يجوز التخصيص به، وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به. نعرف إحنا بعض الصحابة الكرام كان له قول والآخر له قول والثالث له قول، كما الآن هو الأقوال في المذاهب، يقول الشافعية كذا يقول الأحناف كذا، وما هذه الأقوال إلا هي مذاهب كانت للصحابة الكرام. معنى ذلك أن الآية أو الحديث أو المستند يحمل على عدة أشياء. هلا مثلا نأخذ نحن مسألة الرضاع. مسألة الرضاع انقسم فيها العلماء من المسلمين إلى قسمين. ما معنى الرضاع في الحقيقة؟ هنالك رضاع حقيقي وهناك رضاع صوري. لو أنا جبت لك شوية لبن من زوجتي قلت لها خذ شربه، أنت بتقول رضعت ولا شربت؟ باللغة تقول شربت اللبن، صحيح؟ طيب هل يسمى ذلك رضاعا؟ شوف اختلف الفقهاء فيه. بعضهم قال إنه الرضاع هو التقام الثدي، إذا ما حط هيك تمه بالثدي ورضع، ما اسمه رضاع؟ واضح؟ فإنما لا يسمى رضاع. فأخذت الهدوية لنوع من الفقهاء والظاهرية على أنه إذا لم يجعل الإنسان الثدي في فمه وكان في سن الرضاع عند ذلك لا يصح في حال من الأحوال أن لا يصح أبدا في حال من الأحوال أن يسمى ذلك رضيعا. الشافعية أخذوا مسألة أوسع من ذلك بالكثير، أي شيء يسمى الرضاع في زمن الرضاع، لكن شرطه حتى لو أخذت شيئا من اللبن فجعلته رائبا وأكله الولد، يصح؟ جعلت مثل هذا شاكرية مثلا مع الكوسة مع كذا، هذا طبخة لبنية مع هل يصح؟
ايه؟
اسمه رضيع، اسمه رضيع، جعلته زبدا سمنا إلى آخره، كله هذا سألته، فهل اسمه رضيع؟ أيا كان كيفما دبر مصفى رضيع جبن رضيع، كيفما فعلت في هذا الحليب هاي بتكون بقى المرضعة كما قال أحد أخواننا لازم تكون هولندية بقى. على كل حال في مدة الرضاع، واختلفوا في مدة الرضاع بين الشافعية والأحناف. الشافعية قالوا مدة الرضاع سنتين، واستدلوا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. أيضا قالوا وحمله وفصاله 30 شهرا، فدل على أنه إذا استثنينا حمل الرضاع من 30 شهر بقيت 6 أشهر وهي أقل الحمل. فبعضهم أخذ كالأحناف أخذوا من الآية وحمله كأنه الكلام هنا انتهى، وفصاله 30 شهر. فثلاثون شهرا هي عدوة وقت الفصال، وقت الفصال عندهم عند ذلك 2.5 سنين في بدرة الرضاع. على كيف يكون دليل عندهم لا أدري، لكن من هذا النوع عندهم زيادة عندنا على 2 إلى 2.5 سنين. نعم، لكن نحن نريد الآن أن هذا الخلاف إما أن ينتشر وإما أن لم ينتشر. فإذا انتشر ولم يعرف له مخالف كل الصحابة يكونون على هذا الأمر. نعم، فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على القولين في أنه حجة أم لا. فإذا قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص به. هل على هذه المسألة نكاح المتعة أعلنه سيدنا عمر وقول صحابي، وهل كان هنالك مخالف لسيدنا عمر على المنبر؟ لم يكن هنالك مخالف، معنى ذلك كل من يأتي هذا النكاح آثم. يا أخواننا هلا في موجة تقوم تحت اسم التشيع الدعوة إلى نكاح المتعة، كأنه الدعوة إلى مجتمع إباحي 100% يسبق يعني الإباحية الأوروبية تحت اسم هذه الألفاظ، وأخذوا من كلمة فآتوهم أجورهم، فآتوهم والأجر يسمى النهر في اللغة العربية، هذا يعود إلى يعني إذا استمتع الإنسان بامرأة فيجب عليه أن يؤدي لها مهرها لا من نكاح المتعة. فهم أخذوا ذلك وعمموا يعني في هذه المسألة، وأباحوا يعني أشياء كثيرة، أباحوا الاستمتاع تارة بالصغيرة ما لم يباح بالنكاح، تارة بالصغيرة وتارة بالكبيرة، تارة بالقبل وتارة بالدبر، تارة بالذكر وتارة بالأنثى، يعني توسعوا في ذلك توسعا كثيرا. فلا نرى إباحية في العالم الآن مثل إباحة نكاح المتعة. إذا رأيت كيف يدعون إليه اليوم، نعم، والأمراض ربما يعني تنتشر الآن بهذا السبب، والأعراض سفكات والأنساب، يعني حتى سمعنا عن أقوال أن كم من واحد من يعني من أشرافهم الذين يعدون والذي يتمتع كثيرا قد جمع ما بين بالوطء ما بين الأم وابنتها، وربما وطئ ابنته من مائه من الدرجة. ويقولنا إنه حجة، فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز التخصيص بقول الصحابي. يعني قول الصحابي ننظر نحن إذا كان يعني قول الصحابي يجوز، نقول أن الصحابي هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عدل ولا يقوم العمل إلا بما يعلم علما يقينيا، فلا تجوز مخالفته. إذا قلنا تجوز مخالفته نقول هو إنسان سمع الدليل وأعمل فكره فيه، فكما أعمل هو فكره فيه نستطيع كل واحد منا أن يعمل فكره. ولذلك قال الإمام الشافعي أولئك رجال من حيث العلم ومن حيث الفضيلة، يعني قد يكون الإنسان فاضلا ومن سبب من الأسباب ولا يكون عالما في مسألتين من المسائل، فقد يكون الإمام الشافعي أعلم من آلاف الصحابة مشرط، لكن هو لا يصل ولا إلى صحابي من الصحابة، فأين مثلا نور الصحبة وبركة النبوة؟ هذه مسألة. لذلك لا يمكن أن تقول مثلا في يوم من الأيام والله أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ أين الصحبة؟ خلاص هذا صاحبي، احكي لي صحابي وصحابي أيهما أفضل، أبو بكر ولا عمر؟ ما أعرف. ما أن تقول واحد من التابعين أو تابع التابعين أو كذا، مهما كان شأنه لا يساوي، يعني خلاص هذا له مركبة، أولئك أصحابي خير القرون قرني ثم الذين يلونه. نعم. فصل. وأما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به، لأن القياس خصصنا به شيء معين، عندما نقيس شيء على شيء، مثلا عندما نقيس النبيذ على الخمر عندنا فرع وعندنا أصل، صحيح؟ فالأصل هو الخمر والفرع هو النبيذ، وعندنا علة جامعة بينهما وهي الإسكاء، وعندنا الحكم، ما حكمنا فيه على الأصل نحكم فيه على ألف. نعم. ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به، وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. كيف يكون القياس؟ كما قلنا أعطيناكم مثال للقياس بإيش؟ بالخمر على النبي. فلو أردنا الحديث الذي يتكلم عن الربا، سؤال: البر بالبر والشعير بالشعير مثلا والتمر بالتمر، فعندما عين النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة عين ثمانية أشياء، هذه الأشياء الثمانية عينة، هل هي فقط أم يقاس عليها؟ قاسوا عليها الفقهاء. إذا قال طعام مثلا وهو البر، طيب العدس بيصير العدس بالعدس ولا يجوز متفاضنا؟ الرز بالرز هل يجوز ولا متفاضنا؟ ما ذكر في الحديث. الحمص بالحمص هل يصح متفاضلا أم لا؟ هذه الأشياء ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال عن القوت المدخر، شفنا في جوامع قوت مدخر، طبعا اختلفوا في هذه الصفة التي قاموا فيها، بعضهم قال لأنه يحصله كيل، بعضهم قال يحصله وزن، بعضهم قال في الاقتيات واحدة، بعضهم قال في الادخار، بعضهم قال ما يستنبته الآدمي، لا يهمنا هذا الشيء. العلة التي جعلوها، يعني الكل يقولون بالنتيجة أن الأرز يقاس على القمح، لكن ما جامع القياس بينهما؟ ربما اختلفوا في مسألة دي، لكن لم يختلفوا أن الأرز يقاس على القمح. نعم. وقال بعض أهل العلم، وقال عيسى بن أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجوز. وقال بعض أهل العراق: إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجوز. إن دخله التخصيص بدليل غير القياس، يعني عندنا شيء آخر شيء عام لا يكفي أن نقيس مسألة على مسألة، وأحيانا ترى أن الربا أن السلم لو قسته تماما لتراه نوع من أنواع الربا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه فخص هذا بدليل معين. والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل تخص به العموم كاللفظ الخاص. فصل. وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يجوز. يعني في عنا عموم وفي عنا، هلا مثلا نحن في القتال ترى أن كل أقوال الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق النبي اللهم صل عليه، هل تقتل المرأة في القتال؟ لا تقتل. طيب هل يقتل الولد في القتال؟ هل يقتل الشيخ؟ هل يقتل العابد؟ هل يقتل الراهب؟ كل هؤلاء لا يقتل، ولكن إذا وجدنا راهبا يحمل السلاح يقتل أم لا؟ إذا وجدنا امرأة تقاتل تقتل أم لا، في العموم لا تقتل النساء هذا عموم، لا تقتل الرهبان هذا عموم. لكن معنى ذلك كأنه يقول في اختصار لا تقتل النساء إلا إذا قاتلنا، لا تقتل النساء إلا إذا ارتدنا، لا تقتل النساء شاشنون إلا إذا زنينا مثلا وكنا محصنات، صار في عنا شيء بخصصهم. ما هو عندنا عام لا تقتل النساء عام، ثم يأتي فصل من هذا العام هذا العام نخصصه بفعل معين. فلا تقتل النساء عام ماذا يخصصه؟ يخصصه شيء آخر. متى تقتل المرأة؟ تقتل المرأة مثلا إذا ارتدت أو إذا قاتلت مع المقاتلين أو إذا مثلا زنت وهي محصنة إلى غير ذلك ترجم مع وثبت زناها. ففي عندنا عام وفي عندنا خاص. مثلا شلون العام؟ انت عم تقول لا تقتل النساء، وفي حديث اخر هذا عام بالنساء لا تقتل النساء، في حديث اخر من بدل دينه فاقتلوه. اجت واحدة قالت انا بطل دين الاسلام وصرت نصرانية او يهودية او بوذية او ما شكلتها، ماذا نحكم عليها؟ لماذا؟ قال في عام، في دليل عام لا تقتل النساء يخصصه دليل خاص، من بدل دينه فاقتلوه. والدليل على أنه لا يجوز وتخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر بالشك. إذا نحن نريد دائما إذا كان بدليل يعني كل أمر يعني يحتمل فيه وجهتي نظر نقف، لماذا؟ خاصة إدراك الحدود بالشبهة. وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله، يعني عندنا شيء عام واحيانا عندنا شيء في شك او في مثلا ظن او في كذا، فهل نستطيع ان نترك المتيقن به بظن او شك او وهم؟ لا. مثل ان يحتمل الخبر امرين وهو في احدهما اظهر فيصرفه الراوي الى الاخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. واما اذا احتمل اللفظ امرين احتمالا واحدا فصرفه الى احدهما مثل ما روي عن عمر كرم الله وجهه انه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. ان على القبض في المجلس فقد قيل انه يقبل ذلك، يقبل ذلك لانه اعرف بمعنى الخطاب الذهب بالذهب الا يعني هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ أخذوا كلمة هاء وهاء، سيدنا عمر فهم أنه إذا كان التقابض في المجلس فهذا صحيح. من أين فهم التقابض في المجلس؟ هاء هاء كما نقول هاتي، فكلمة هاتي هاء، فهذا من معنى خذه شاشلون. فهذه جاءت الهاء مختصرة من شيء معين وهو أن دونك هذا الشيء، وأنت تقول دونك هذا الشيء في مجلس واحد، أنت تعطيه ذهب وهو يعطيك الذهب، فيصح التبادل مباشرة في مجلس واحد. عند ذلك صار ما يسميه الفقهاء التقابض. كما نقول يعني أحيانا نستفر نحن كما مر معنا في باب الحال في اللغة، ماذا قلنا؟ إلا يدا بيدين. ما معنى يدا بيدين يا دروس مثلا؟ يدا بيد يعني متقابضا، فأخذنا سمينا ذلك حال. جاري بيت بيتا، ما معنى بيت بيتا؟ متلاصقا، أخذنا حال متلاصقا. نعم. فيؤخذ هنا هاء وهاء يعني متقابض. وقال الشيخ الإمام رحمه الله وفيه نظر عندي. نعم. بعد ذلك قال فصل. وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم بها، وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وهذا لا يقف على العادة. هي من أين أخذت العادة؟ نأخذ العادة من العود، لأنها تعتاد مرة تلو مرة، لذلك سمي العيد من العود. العيد بأية حال عدت يعيد؟ بأمر فيك أم لديك تجديد؟ معنى ذلك يعود، فإن الله أو من العوائد، يعني هو من العود أم من العوائد؟ إذا كان من العود معنى ذلك أنه يعود في كل سنة مرتين، إذا كان من العوائد تكثر عوائد الله فيه على خلقه. والله سبحانه إني قد غفرت لأهلي هذا الموقف قبل أن أخلق هذا الموقف. فأحيانا هنالك عادات، يعني هل العادات تصبح مخصصة للعموم؟ عن العموم مرأ معنى الصبح في باب البيع أنه لا بد أن يقول بعت واشتريت. هل صار في عموم عام بالعالم كله وعادي خصصت هذا الأمر؟ فهذا يصح؟ بتفوت أنت مكتوب مثلا فوت على السوبر ماركت بتأخذ كم قطعة، تلاقي مكتوبة 10 ليرات 15 ليرات 12 ليرة كذا، مهم تأخذهم تحطهم بالسلم تجيبهم على الصندوق، هذيك تجمع لك 12 10 آلاف كذا، تعطيها 100 ورقة، لا في بعته ولا في اشتريته ولا في شيء ولا شيء. هل هذا البيع صحيح أم باطل؟ إذا قلنا بصحة العادة وطرؤها بين الناس قلنا إن هذا البيع صحيح وهو بيع المعاطس صحيح، وإذا قلنا لا بد من إيجاب وقبول، فهذا أيضا من قال بالإيجاب والقبول يكلف أن يأتي بدليل على أن زمن الصحابة الكرام كان في كل صغير وكبير يقولون بعتك اشتريت بعتك اشتريت بعتك اشتريت، هذا الكلام يطالب أيضا هو بالدليل. على كل حال مصالح العباد يعني جاءت على من مسألة معينة، أننا نراعي حاجات الناس، ندفع الحرج عنهم في كل مكان، وأيضا يكون التكاليفنا فيها يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب، يسر ولا تعسر. الآن قال وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذا عام في غير الرجعية، يعني إذا طلق الرجل امرأته كم تعتاد؟ 3 قروء، يعني 3 أطهار، وإن كانت يائسة ف3 أشهر، آيسة 3 أشهر. طيب إذا أراد زوجها أن يعيده وكان الطلاق أول أو ثاني، هذا يسمي طلاق رجعي ولم يكن هنالك خلع، طلاق رجعي الأول أو الثاني. قال ربنا سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن. إيه كيف يستطيع؟ هي لمن تعتد؟ والأصل ما هي العدة؟ والفترة من الزمن مهم التي تقضيها المرأة تعبدا لله عز وجل وبراءة لرحمها. طيب هذا التعبد وهذه البراءة، البراءة للرحم الآن من أجل الزوج، طيب نفس الزوج سيعود، لا نحتاج إلى براءة جديدة، لا نحتاج. لذلك يمكن للزوج أن يقطع العدة فيقول مثلا راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقدي نكاحي. فجاءت الآية في آخرة كل النساء إذا طلقت تتربص 3 قروء إلا امرأة عادت إلى زوجها للرجعة، إذا قال زوجها راجعتك أو راجعت زوجتي إلى عصمتي، هذا عند الشافعية. وعند الأحناف تكتفي المراجعة بالفعل كاللمس والتقبيل والمكافأة والدماع، يعني كل ذلك يصح، مجرد ما تحمس بلحمسه صارت رجعت عند هذا الأحناف. هذا الشافعية هذا عقد يحتاج إلى لفظ فيقول راجعت. قال ربنا وبعولتهن أحق برجع، هذا بردهن. إذا صارت الرجعية مخصصة للآية والمطلقات يتربصن، يعني إلا الرجعية، فإن راجعها زوجها فإنه يحق له لحق لها أن تقطع عدتها. نعم. فيحمل أول آية على العموم وآخرها على الخصوص، مثل هنيك لا تقتلوا النساء، من بدل دينه فاقتلوا، شو صار؟ واحد خصص واحد. نعم. جواز ان يكون قصد باخر الايه بيان بعض ما اشتملت عليه اول الايه، يعني المطلقات يتربصن بانفسهن كل انواع المطلقات الا هكذا المراد منه، الا من يعني كانت رجعيه.